الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ملخص بسيط لإنجيل برنابا المزوي. لقدنا بهذا التسجيل كثر الحديث في هذه الأيام حول كتاب زعم بأنه إنجيل برنابا، وهذا الإنجيل علاوة على ثبوت تأليفه من أكثر من مصدر وأنه كتب وقصد تكفير العقائد، فإنه في مجمله يختلف تماما عن أي إنجيل من الإنجيل الأربعة، بل وعن التوراة والقرآن. وقد بينت الأبحاث العلمية أن كاتب هذا الكتاب هو يهودي أندلسي اعتنق الإسلام أو تظاهر بذلك، اسمه مصطفى العرابي في القرن السادس عشر. ولذا فقد حسن أن ننقل في هذا التسجيل الصغير ملخصا حرفيا لما كتب فيه وما كتب الباحثون حول الظهور والأسباب التي دعت إلى كتابته، ملخص من الأبواب التي سنتطرق إليها في هذا التسجيل. الباب الأول رأي الأستاذ الكبير العقاد ورأي الأستاذ المؤرخ الدكتور محمد شفيع غربال في هذا الإنجيل. الباب الثاني مقتطفات حرفية من هذا الكتاب. الباب الثالث الأهداف الأربعة التي كتب من أجلها مصطفى العرماني إنجيل برنابا. الباب الرابع ملخص المقدمة التي كتبها مترجم الكتاب الدكتور سعادة أول من ترجمه إلى اللغة العربية. الباب الخامس تعليق وخاتمة على ما كتب في هذا الكتاب. الباب الأول رأي المرحوم الأستاذ عباس العقاد. كتب المرحوم الأستاذ العقاد في جريدة الأخبار بتاريخ 26/10/1959 ميلادية موضوعا عن إنجيل برنابا من خمس نقط رئيسية. نمرة واحد، لاحظ في كثير من عبارات الإنجيل المذكور أنها كتب بصيغة لم تكن معروفة قبل شيوع اللغة العربية في الأندلس وما دواها. نمرة اثنين، أن وصف الجحيم في إنجيل برنابا يستند إلى معلومات متأخرة لم تكن شائعة بين اليهود أو المسيحيين بعصر الميلاد. نمرة ثلاثة، أن بعض العبارات الواردة به قد تسربت إلى القارة الأوروبية نقلا عن المصادر العربية. نمرة أربعة، ليس من المألوف أن يكون السيد المسيح قد أعلن البشارة أمام الألوف باسم محمد رسول الله. نمرة خمسة، تتكرر في هذا الإنجيل بعض أخطاء لا يجهلها اليهود المطلع على كتب قوم ولو رتبها المسيحي المؤمن بالأناجيل المعتمدة من الكنيسة، ولا يتورط فيها المسلم الذي يفهم ما في إنجيل برنابا من المناقضة بينه وبين مصحف القرآن. رأي المؤرخ الكبير الدكتور محمد شفيع غربال. يقول الدكتور غربال في الموسوعة العربية الموفرة تحت كلمة برنابا أنه إنجيل مزيف وضعه أوروبي في القرن الخمستاشر، وفي وقت السياسي والديني للقدس أيام المسيح أخطأ جسيما، كما أنه يصرح على لسان عيسى أنه ليس المسيح إنما جاء مبشرا بمحمد الذي سيكون هو المسيح. وهناك أيضا ملحوظة مهمة لا يمكن تجاهلها، أنه لم يوجد لهذا الكتاب أي إشارة في جميع كتب المفسرين المسلمين من القرن الثامن حتى القرن الرابع عشر. فمثال الطبري أو البيضاوي ولم توجد له أدنى إشارة وتخبر معرفين أنهم مقرين ولم توجد له أثناء إشارة أيضا في القرآن ذاته. رغم ما في هذا الكتاب من مادة غزيرة بمهاجمة الإنجيل والتوراة عن كتاب عوض سماعي. الباب الثاني مقتطفات من إنجيل برنابا منقولة بالحرف الواحد. نمرة واحد، عنوان الكتاب: الإنجيل الصحيح ليسوع المسمى المسيح. هكذا وللوهلة الأولى المطالعة في الكتاب نجد عنوانه بهذه الكيفية، وهذا ما يؤكد أن كاتبه مصطفى العرنبي اعتقد أن الأناجيل المسيحية غير صحيحة وكذلك التوراة، ولكن عنوان الكتاب بهذه الطريقة تؤكد أنه غير صحيح، لأنه لو كان صحيحا لما احتاج أن يؤكد في العنوان أنه الإنجيل الصحيح. نمرة اثنين، فانحنوا وسجدوا له. وإذ بدأ الكاتب قوله بتمنياته لجميع سكان الأرض بالسلام والعذاب، كشف مباشرة بأن يسوع المسيح مجرد نبي جاء للتعليم وليس كلمة الله، وأن كثيرين ظلوا مبشرين بتعليم شديد الكفر داعين المسيح ابن الله، إلا أنه يدون أن يدري الفترة التي صار بزيارة المجلس والطفل مع أمه متى وذكر عبارة فانحنوا وسجدوا له. وفي ذلك رغما عنه اعتراف أن السجود كان ليسوع فقط وليس له وأمه أو طيرا، وإلا لقال وسجدوا لهما. والسجود لا يكون إلا لله وحده. صفحة 9 من الكتاب. نمرة 3، وضع اسم برنابا من الاسم 10 رسولا بدلا من توما. وعلى الرغم من أن الأناجيل الأربعة لم تذكر اسم برنابا من الاسم 10 تلميذا، راجع إنجيل متى 10 آية 52 ومرقس 3 16 من 16 ولوقا 6 14 من 16 إلا أنه استبدل توما باسم برنابا. صفحة 16 من إنجيل برنابا. كان يسوع كان يخبره وحده بأنه نبي وشاهد وشاهد الملاك إدريس وهو يقدم له كتابا. صفحة 11. من غير طعام الوقوع في الأخطاء الجغرافية وأخطاء في الإنجيل، ومما يظهر تأثر الكاتب بالفكر اليهودي أنه ذكر في كتابه هذا أن سيد المسيح قام في جبل سينا مع تلاميذه صفحة 140، في حين أن الذي عاش وقام في سينا هو موسى وليس السيد المسيح. وقال: ذهب السيد المسيح إلى دمشق ينتظر البصير، صفحة 213. ثم قال أيضا: وجاء كل التلاميذ إلى دمشق، صفحة 215. الحقيقة أن السيد المسيح لم يبشر إلا في أرض فلسطين ولم يذهب إلى دمشق. نمرة 5، المبالغة الشديدة إلى حد الخيال. القارئ لهذا الكتاب يجد نفسه أمام خيال لا حدود له، ومبالغة شديدة بسبب القصة مما يجعله أقرب لأساطير القدماء منه أن يكون كتاب كمال. فما ذكر في هذا الكتاب لم نجد له مثيلا لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن. وأي دارس لليهودية أو المسيحية أو الإسلام يرفض هذه الخرافات، ويستدل منها على كشافة الكتاب وتجهيز القول عباس العقاد. فمثلا جاء به نمرة 1 أن عدد الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى العالم 144,000، صفحة 21 صفحة 11. فهؤلاء جميعا جاءوا ليتنبأوا عن رسول الله. نمرة 2، أن عدد الشياطين الذي أخرجهم من سيد المسيح من رجل واحد يسكن القبور كان 6666، صفحة 27 صفحة 18. نمرة 2، أن المسيح قال: ألا تعلمون أن الله في زمن موسى نفخ أناسا كثيرين في مصر حيوانات بسيطة لأنهم ضحكوا واستهزأوا بالآخرين. صفحة 39 صفحة 7 و8. ونحن لم نسمع في التوراة هذه القصة التي لا تقرب عن كونها قصة من قصص تخويف الأطفال. المردان أن يتوب، نصح الشيطان أن يتوب فرفض، فقال له يسوع أن الملاك محييك سيضربك في يوم الدين بسيف الله 100,000 ضربة، وكان لك من كل ضربة عذاب 10 جحيمات. 100,000 في 10 جحيمات يساوي 1,000,000 جحيم. صفحة 80 صفحة 7. أمر هذا أن الله يجعل الشياطين يبقون مع المنبوذين حتى أنه يدري من الناس من أين الواحد منهم أكثر مما في نهر الأردن. صفحة 86 صفحة 11. وأن مياه الأردن أقل من الدموع التي تجري كل دقيقة من عيونه. صفحة 94 صفحة 19. واو. أنه لما حاول يسوع مصالحة الشيطان على الله، قال يسوع للشيطان أن يصطلح مع الله، وإلا سيجعل الملاك محليل يضربه 100,000 ضربة في 10 جحيمات. فرد الشيطان قائلا عن الله، سيكون لي أنصار كثيرون من الملائكة، ومن أشد عدد الأوثان قوة، الذين سيزعجون الله، وسيعلم الله أي خلق عظيم ارتكب بقرب من أجل قيمة النجدة. صفحة 80 صفحة 9 و10 و11 و12. فقال له يسوع قل لله أخطأت فارحمني. فرد الشيطان قائلا أنه يقبل المصالحة مع الله لو قال الله له هاتين الكلمتين أخطأت فارحمني. صفحة 81 صفحة 3 و4. وهذا الأسلوب لا وجود له في أي كتاب. تمام. زي طريقة نهاية العالم وقد سجلها في صفحة 83. في اليوم الأول تصير الشمس في مدارها في السماء بدون نور وتكون سوداء وتتهم سمائين أربع على إذن مصر على النور. في اليوم الثاني يتحول القمر إلى دم وينزل الدم على الأرض كالنجم. في اليوم الثالث تتوقعنا النجوم وتقوم حرب بينها. في اليوم الرابع تقوم حرب بين الحجارة والصخور وتتقاتل مع بعضها. في اليوم الخامس يكفي مداد دم. في اليوم السادس يرتفع البحر 150 ذراع. في اليوم السابع يغور البحر فلا يرى. في اليوم الثامن يقوم حرب بين الطيور والزواج. في اليوم التاسع ينزل برد من السماء ولا ينجو منه على الارض الا 10 احياء. واخيرا في اليوم الـ15 تموت الملائكه الاطهار علما ان الملائكه ارواح لا تموت. واضح ان هذا السرد لم يذكر في اي من التوراه او الانجيل او القران. رأس السماوات صفحة 159. يقف الكاتب السماوات بأنها 9 على خلاف التوراة والإنجيل والقرآن، وتبعد بعضها عن بعض كما تبعد الأولى عن الأرض وهي السفر 5,000 سنة، أي أن بعد السماء 9 عن الأرض هو سفر 4,500 سنة، 45,000 سنة، لأن حجم الأرض مع حجم كل السماوات بالنسبة لحجم الجنة يساوي نقطة أو حبة رمل. طب وصف الجحيم من صفحة 205 إلى 208، وهو نفس الوصف الذي كتب عنه الشاعر الإيطالي دانتي في القرن الـ14، وهو ما يؤكد أن هذا الكتاب كتب بعد دانتي. فيقول أن الجحيم 7 درجات كما أن للخطية 7 درجات. أنشأها الشيطان وفيه 7 أبواب الجحيم، كذلك فيها 7 أنواع من العذاب، وهي عبارة عن دوائر متداخلة ينزل فيها الإنسان حسب ثقل خروج. نمرة 1 المتكبر ينزل للدرجة 7. نمرة 2 الحسود ينزل للدرجة 6. نمرة 3 الطماع ينزل للدرجة 5. نمرة 4 الشهوان نازل للدرجة الرابعة حيث يعطيه الله طعاما هو كحنطة مطبوخة في براد الشيطان المحترم. لاحظ أن الشيطان روح وليس له براد. ثم يختلطون بنساء أعضاؤهن التناسلية نار، والسرير الذي ينامون عليه سيكون من حجر الجحيم. ثم 5 الشيطان ينزل للدرجة الثالثة ويضعون عليه حجارة خفيفة. ثم 6 أنه ينزل للدرجة الثانية حيث يقدم له الشيطان طعاما شهيا ولا يقدر أن يأكل منه لأنه سيكون مربوط بالجحيم. ثم 7 الغضوب ينزل للدرجة الأولى. ثم استطرد إلى القول بأن جميع الخليقة ستذهب إلى الجحيم لمدة 70,000 سنة. الأشرار ليعيشوا هناك والأطهار الأنبياء يشاهدوهم. حتى رسول الله سيذهب إلى هناك ولكنه لا يقيم إلا طرفة عين لكي يرى كل مخلوق أنه نال نفعا من رسول الله. بعد 70,000 سنة سيأتي الكبرائيل إلى رسول الله ويقول له أين وعدك لنا أن من كان على دينك لا ينقص في الجحيم إلى الأبد. عندئذ يطلب رسول الله من الله أن يخرج كل من هو على دينه من الجحيم إلى الجنة، ويقول كل من آمن برسول الله يذهب إلى الجنة حتى ولو لم يعمل عملا صالحا لأنه مات على دينه. ولكن طريقة خلق آدم صفحة 52 و53، ثم أجاب يسوع لما خلق الله طفلا من التراب وتركها 25,000 سنة، علم الشيطان الذي كان بمثابة كاهن ورئيس للملائكة أن الله سيخلق من تلك الكتلة 144,000 نبيا ورسول الله الذي خلق الله روحه قبل كل كاهن آخر 60,000 سنة. ثم قال الله للملائكة يسجد توا ليسجد توا كل من اتخذني ربا لهذا التراب. ثم الشيطان ومن كانوا على شاكلته فقالوا يا رب اننا روح ولذلك ليس من العدل ان نثبت العجوز فيها. حينئذ صار شكل الشيطان هائلا ومخيفا. نمرة لام كيفية خلقة حرة ادم صفحة 53. حينئذ قال الله انصرفوا عني ايها الملائكة. فتضايق الشيطان وبصق اثناء انصرافه على كثرة التراب. هو لاحظ ان الشيطان روح فكيف يرزق. فرفع جبريل ذلك البطاق مع شيء من التراب عن تلك القيمة فكان للانسان بسبب ذلك حرة في بطنه. رقم 2 خلقة الكلب صفحة 58. لما رأى الشيطان الخيل تأكل في العشب أخبرها أن تطير قطعة في التراب التي سيخلق الله منها آدم والأنبياء. فأعطى الله من سمى روحا لذلك الجزء النجس من التراب الذي وثق عليه الشيطان الذي بدله وجدت حرة آدم وأنشأ الكلب فأخذ ينبح ففزعت الخيل وهربت. رقم 9 الكتابة على أظافر آدم صفحة 59. فدعا آدم إلى الله قائلا يا رب هبني هذه الكتابة على أظافر أصابع آدم، لأن آدم كان قد رأى في سماء الجنة كتابة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. عندئذ فمنح الله الإنسان الأول تلك الكتابة على إبهامه، على ظفر إبهام اليد اليمنى لا إله إلا الله، وعلى ظفر إبهام اليد اليسرى ما نطقه محمد رسول الله. رقم 2 جاءت تفاحة آدم صفحة 61 فتناول منها أي من حواء ما قدمته له وعشت. وبينما كان الطعام نازلا ذكر كلام الله ولذلك أراد أن يوقف الطعام. فوضع يده في حلقهم حيث كان حيث كل انسان له علامه حيث فتحت يده رقم قاف قطع ارض للحيه صفحه 62 وجع الله ملاك وخليل الذي يحمل سيف الله وقال اطرد اولا من الجنه هذه الحيه الخبيثه ومتى صارت خارجا تفتح قوائمها لو لاحظ هنا هل اذا قطعت قوائم الحيوان تاتي نفسه بدون قوائم الباب الثالث الأربعة الأهداف التي كتب مصطفى العرمدي من أجل هذه البرنامج الهدف الأول هو أن الخلاص والوعد بإسماعيل وليس بإسحاق الهدف الثاني إنكار لاهوت السيد المسيح وأنه ليس كلمة الله وروح منه الهدف الثالث أن يسوع المسيح ليس هو المسيح ولكن المسيح سيأتي بعد المسيح الذي هو محمد الهدف الرابع أن المسيح لم يصلب ولكن صلبها لهم الهدف الأول إسماعيل وإسحاق ذكر مصطفى العرمدي كاتب هذا الإنجيل أن الملك إبراهيم كلم يسوع وقال له اذهب يا يسوع واذكر ابراهيم الذي كان يريد ان يقدم ابن الرحيم اسماعيل ذبيحا لله صفحه 15 وفي موضع اخر فاجاب يسوع فقل لاني اقول لكم الحق ان العهد صنع لاسماعيل لا باسحاق وحينئذ قال التلاميذ يا معلم هكذا كتب في كتاب موسى ان العهد صنع لاسحاق فاجاب يسوع متوهما هذا هو المكتوب ولكن موسى لم يكتبه ولا يسوع بل أحبارنا الذين لا يخافون الله صفحة 68 فهكذا وكالعادة عندما يعد بالكاتب عن إثبات الحق يدعي تحريف التوراة والإنجيل والعجيب جدا أن يكون هذا السبب هو السبب الرئيسي لصلب السيد المسيح له الملك وإذا رجعنا إلى المرجع الصحيح في قصة التقديم في الصفحة 11 آية 21 من التوراة نجده يسجل أن إسحاق هو الذي قدم ذبيحة وليس إسماعيل. السؤال الآن ما هدف توراة اليهود في تغيير إسحاق بدل إسماعيل؟ بل إن العهد الجديد الذي هو الإنجيل فمكمل التوراة يسجل أن الذي قدمه إبراهيم ذبيحة هو إسحاق ابن الموعد راجع رمية 9 آية 7 وغلطية 4-23 ومن كل ذلك نجد أن الهدف الأول من كتابة هذا الإنجيل هو أن يكون الوعد الذبيحة لإسماعيل وليس لإسحاق. ثانيا إنكار أن المسيح هو كلمة الله وروح منه أي أنه ابن الله المربوط بالروح. التوراة والإنجيل يؤكدان أن المسيح هو كلمة الله فكتب جسدا من العذراء مريم ولذلك ولد بدون أب وكلمة الله يضع اسم الله لأن الكلمة الناطقة مولود من ذات الله إنها ليست ولادة جسدية ولا أحد يستطيع أن ينكر أن السيد المسيح هو كلمة الله وروح منه ولكن كاتب إنجيل برنارا أراد أن يطمس هذه الحقيقة المعروفة في كل الكتب وهذا هو الهدف الثاني من كتابة إنجيل برنارا يقول يسوع أن العالم مجنون وكادوا يدعونني إلها ولما قال ذلك لك صفحة 74 وقال آخرون إنه ليس الله ولا ابن الله لأنه ليس لله جسد فيلد بل هو نبي عظيم من الله صفحة 75 وهو نتخيل أن مصطفى العرمدي أن الولادة جسدية ونسي أنه كلمة الله وروح منه وأن الولادة هنا روحية ولما رفع رأسه قال يكن ملعونا كل من يبرد في أقوالي أني ابن الله صفحة 74 ثم قال يسوع يا رب ان العالم كله اغواه الشيطان فقال اني ابنك وشريكك صفحه 85 وهنا يؤكد الكاتب ان العالم كله وقع في الضلال واستمر في تكرار هذا الموضوع ان المسيح ليس الا نبي وليس اسم الله وكلماته في الصفحات في صفحات الكتاب 74 75 84 87 107 110 143 146 194 153 306 وهذا التكرار الكثير يكشف عن السر الخفي في قلب الكاتب من نحو السيد المسيح كلمة الله الموجود بالروح. ثم تكلم على لسان السيد المسيح معبرا عن ضعف الجديد فقال يسوع اني لا اقدر على خلق الذباب صفحة 146 وانه ياتي بعدكم بعدة سنين حينما يكتب انجيلي ولا يكاد يوجد 30 مؤمنا صفحة 110 ثم قال ان الشيطان ضللكم بواسطة الجنود الرومانية عندما قلتم انني انا الله صفحة 94 فاني وانا لا طاقة لي ان اخذ الكتابة بل اني جاهد وهكذا يجاهد هذا الكاتب بكل قوة لتضليل المسيحيين سواء بنسبته ما يزعمه مثل الشيطان طارة والى جنود الرومان طارة كم اخرى بل انه نسب الى السيد المسيح ما قال امام رئيس الكهنه والوالي وثلاثه جيوش كل منها 100,000 رجل اي 600,000 جندي متقلد السلاح خرجوا لتسكين الشعب من يسوع قال اني بريء من كل ما قاله الناس عني اني اعظم من بشر من صفحه 139 الى صفحه 143 فلو كان برنابا هذا قد كتب كل ما هو وارد في هذا الكتاب تخيل لورد ذكره اولا في القران او على الاقل في كتب المفسرين كالطبري والبغدادي او احد المؤرخين كالمقصودي حتى القرن الرابع عشر ولذلك فالامر متروك للقارئ لتفسير القرن من كتابه هذا الكتاب. ثالثا ان يسوع ليس هو المسيح ولكن المسيح سياتي بعد المسيح الذي هو محمد رسول الله. يقول الدكتور محمد حسين قربان عن انجيل المزيف يصرح على لسان عيسى انه ليس المسيح انما جاء مبشرا بمحمد الذي سيكون هو المسيح. وكاتب هذا الانجيل يركز بكل قوته على ان يسوع ليس المسيح بل جاء ليهيئ الطريق امام رسول الله الذي هو المسيح. وان لقب مسيح خلق خصيصا لمحمد رسول الله. وكما قلنا ان الكاتب كان يهوديا اصلا ودارس للقضاء ولذا فقد الغى شخصية يوحنا المعمدان النبي يحيى كما هو وارد في القرآن الذي جاء خصيصا ليهيئ طريق التوبة امام المسيح كلمة الله واستبدل به المسيح جاعلا منه نبي ليهيئ الطريق امام رسول الله. وتأييدا لتزييفه استعمل نفس الآيات والشواهد الواردة في الأناجيل على لسان يوحنا المعمدان فيقول قال يسوع لاني لست اهلا ان احل في نور حذاء رسول الله الذي يسمونه المسيح صفحه 64 ثم قال وانا صوت صارخ في البريه كلها يصرخ اعد طريق رسول الله والذي لا خلاف عليه ان الشخص الذي جاء ليهيئ الطريق امام الرب هو يوحنا المعمدان ملاك العهد الذي قال عنه ملاك النبي في العهد القديم فأنا جاء أختي الملاكي فيهيئ الطريق أمامي ويأتي بكتة إلى هيكله السيد الذي تصدونه وملاك العهد الذي تصدون به هو ذا يأتي قال رب السماوات ملاك ثلاثة آية واحد. في العهد الجديد يقول متى الإنجيل عن يوحنا قولا أنا أعمدكم بماء للتوبة ولكن الذي يأتي بعدي هو أفضل مني الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه هو سيعمدكم بالروح القدس صنعه متى 3:11 وفي تلك الايام جاء يوحنا المعمدان يكشف في بريه اليهوديه قائلا توبوا لان قد اقترب ملكوت السماوات لان هذا هو الذي قيل عنه باشعياء النبي القائل صوت صارخ في البريه اعد طريق الرب اصنع سبله مستقيما متى 3 وايه 1-3 فيقول انجيل معلم مرقس كما هو مكتوب في الانبياء ها انا ارسل امام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريق القدامى صوت صارخ في البريه اعد طريق الرب اصنعوا صدرهم مستقيما كان يوحنا يعلم في البريه ويكرز بمعاديه التوبه لمغفره الخطايا. انجيل معلمنا مرقس اصحاح 1 ايه 2 ل 4. انجيل معلمنا لوقا يقول اذ كان الشعب ينتظر والجميع يفكرون عن يوحنا لعله المسيح، اجاب يوحنا الجامع قائلا انا اعمدكم بماء ولكن ياتي من هو اقوى مني الذي لست اهلا ان احل سيور حذائي، هو سيعمدكم بالروح القدس والنار. لوقا 3:15-16. واخيرا يقول يوحنا في انجيله، وهذه هي شهاده يوحنا حين ارسل اليهود من اورشليم كهنه ولويين ليسالوه من انت، فاعترف لم ينكر واقر اني لست انا المسيح. فسالوه اذا ماذا الي انت؟ ماذا تقول عن نفسك؟ قال انا صوت فارق في البريه قوم طريق الرب كما قال اشعياء النبي، انا اعمدكم بماء ولكن في وقت قائم الذي لستم تعرفونه والذي يقول الله ليكن الله معك ويجعلني اهلا ان احل سير حجاج. صفحات 65 و69 و110 و126 و128 و146 و147 و148 و252 و298 و306. الباب الرابع، أو رابعا صلب سيد المسيح. وهذه النقطة هي بيت القصيد في هذا الكتاب، وعرضها الكاتب بطريقة تريح نفسه وما يؤمن به، خاصة وأنه كان يهوديا ومعروف أن اليهود حاولوا ويحاولون بكثرة طرق تبرئة أنفسهم من صلب السيد المسيح ويلصقون به التهمة بالرومان، ومن ناحية أخرى بأنه اعتنق الإسلام أيضا الذي ينكر صلب المسيح. في حين أن الموضوع الحقيقي لقضية صلب المسيح مشروحة تفصيلا وفي أكثر من موضع في التوراة باعتبار أن المسيح كلمة الله هو سيد البشرية. ثم في الانجيل الاربعة قصة قلب المسيح حسب رواية مفتاح الاخلاق. نمرة واحد، سبب قلب المسيح. لقد سأل اليهود يسوع ما الذي سيأتي من سلالته المسيح الموعود به، اتحقن اسماعيل؟ فرد يسوع قائلا اسماعيل. لما سمع رئيس الكهنة هذا القول حنق وصرخ لنرجم هذا الفاجر لانه اسماعيلي. صفحة 301. وللحال قام الكتب والفريسيون ليضربوا يسوع فهربوا من بينهم، فضربوا بعضهم بعضا بمئات الف رجل. صفحه 601. وهذا هو سبب قلب المسيح، ونترك القارئ ليفهم القصد من هذا الكلام، وخصوصا ان اليهود يعرفون جيدا انهم نفس اسحاق والمسيح من نفسه. نمرة 2، هروب السيد المسيح للسماء. وفجأة جاء الملائكة جبريل ومشايل ورفائيل ووريين، وخبطوا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب ووضعوه في السماء الثالثة في صحبة الملائكة التي تسبح الله. صفحة 98. نمرة 3، يهوذا يتغير شكله إلى شكل السيد المسيح. ولما دخل يهوذا مع جنود الرومان إلى الحضرة، كان يسوع قد حملته الملائكة للسماء، وكان التلاميذ نيام. عندئذ تغير يهوذا في الوجه والنطق وصار شكل المسيح، فقبض عليه وكان الشبع شديدا جدا حتى من الالف ان برنابا والعذراء مريم ويوحنا ذهبوا وراءه للصليب. صفحه 310. نمره 2، قال يهوذا للوالي وقت المحاكمه ان يسوع ساحر لقد حاولني هكذا بسحري. صفحه 312. نمره 2، قال برنابا الحق اقول انا صوت يهوذا وقته وشخصه بلغت من الشبه ليسوع، أن اعتقد تلاميذه والمؤمنين به كافة أنه هو يسوع. صفحة 314. نمرة 4، تكملة القصة. لم يلتفت الكاتب بتسجيل هذه القصة لكنه. نمرة 1، اتهم بسيط التلاميذ بأنهم لا يخافون الله، فذهبوا يوما وسرقوا جبهة يهوذا وخبأوه وأشاعوا أن يسوع قام. صفحة 315. نمرة 2، اتهم القديس بولس الرسول أنه لا يخاف الله، ولسنا قرأت إليهم بقوله عن قلب المسيح، وذلك لكي تم المشوار في التدين. صفحة 28. نمرة 3، أنزل الله المسيح مرة أخرى لمدة 3 أيام لتراه أمك ولا يسمح لأحد من التلاميذ برؤيته. صفحة 316 نمرح عنها شيطان القصر. وأراد مصطفى العرنبي أن يقسم التلاميذ فقام. نمرة ألف أن التلاميذ تفرقوا في العالم. نمرة ب لا يزال يبشرون عن الناس أنه ابن الله أي كلمة الله المتجسد. نمرة ج اشترك معهم في هذا الخداع عبورة الرسول صفحة 28. نمرة ب أن يسوع قال لبرنابة أن قضية صلب المسيح ستبقى في ضلالها إلى أن يأتي محمد رسول الله الذي متى جاء كشف هذا الخداع. الباب الرابع هو ملخص المقدمة، مقدمة أول ترجمة عربية للكتاب، ترجمة الدكتور خليل سعادة بتاريخ 15/3/1908، ونشرها السيد محمد رشيد رضا منشد مجلة المنار في 21/1926 هجرية. ظهرت أول ترجمة إلى اللغة العربية لهذا الكتاب بمعرفة الدكتور خليل سعادة عن اللغة الإنجليزية، وذلك في القاهرة بتاريخ 15/3/1908، وقمع بنشرها السيد محمد رشيد رضا منشد مجلة المنار. قد أورد الدكتور خليل سعادة في مقدمة الترجمة بحثاً علمياً حول حقيقة هذا الكتاب تتلخص فيما يلي. نمرة 1 لغة الكتاب الأصلية. النسخة الوحيدة المعروفة في العالم التي نقل عنها هذا الإنجيل هي نسخة إيطالية موجودة في مكتبة غلاف فيينا صفحة جديد سطر 8. نمرة 2 مبلغ الكتاب. قوالات الكتاب من الكلمة تدرج إلى الصفحة النحاسية الوحيد بها على الحواف 4 خطان مذهبان، وفي ماركة الجلد نقص بارز من التزهيد تحيط به حافة من درجة من النقوش الذهبية متدينة الأشكال يسميها الغربيون بالطراز العرب، ويستدلون على ذلك بأنه طراز شرقي خصوصا، وأن هناك شك في البندقية لمعاهدة بين الدولة العالية والبندقية يرجع عهدها إلى القرن 16 موجودا في القسطنطينية مجلد بجلدة تدار ذات الجلدة الخاصة بهذا الإنجيل صفحة 14/23. قصة اكتشاف نسخة أخرى أسبانية. في أوائل القرن 18 وجدت نسخة أخرى أسبانية كما نسخة مستشرق فايق بالتعليق عليها، وترجمها الدكتور مونكروز في أكسفورد إلى اللغة الإنجليزية. وواضح من تعليق فايق أن هذه النسخة مترجمة عن النسخة الإيطالية بقلم رجل مسلم يسمى مصطفى العرنبي الذي كان راهبا اسمه فرامرينو. ويروي في المقدمة قصة اكتشافه النسخة الإيطالية التي نقل عنها بأنه عثر على كتابات للقديس يوريناوس يرد بركة البوذ الرسول ويستند إلى كتاب اسمه إنجيل برنابا، مع العلم أنه بدراسة كل ما كتبه القديس إيريناوس في كتاباته لم يذكر أي إشارة بالمرة لإنجيل اسمه برنابا، وأن القديس إيريناوس لم ينادي برسائل بولس الرسول بل كتب عنها الكثير. وفي أحد الأيام كان في مكتبة البابا سكيتش الخامس، كان هذا الراهب في المكتبة ووقع عليه نوم، ووقع نوم على البابا، فدخل الراهب الى المكتبة وكان الكتاب الاول الذي وضع يده عليه هو هذا الانجيل، فكاد ان يثير من الفرح وخبأه في ردائه ولبس الى ان استشق البابا فاستأذنه بالانصراف، ثم طالعه بشوق عظيم فاعتنق على ذلك الدين الاسلامي صفحته. ويبدو ان هذا الراهب
فمن كان يهوديا لأن له إيمان يفوق الوصف بالتوراة هو عينه الذي كتب النسخة الإيطالية وهو الذي ترجمها إلى اللغة الإسبانية. نمرة 4 وجود ألفاظ وجمل عربية على النسخة الإيطالية. إننا من نتابع هذا الكتاب في صفحة واو يجد صورة للغلاف مكتوب عليها ألفاظ عربية على هوامش النسخة مثل الله عظيم. فكيف يمكن أن يكتب هذا أن يكون هذا الإنجيل مكتوبا في القرون الأولى وهو مكتوب على حروفه ألفاظ عربية؟ نمرة 5 التشابه بين الكتاب وشعر دانتي. دانتي شاعر إيطالي وهو أول من ذكر وصف الجحيم والسماوات بصورة مختلفة تماما عن نظرة الإنجيل والتوراة وأيضا القرآن. ولم يكتب أحد في التاريخ هذا الوصف قبل دانتي، وهذا يؤكد تماما أن كاتب إنجيل برنابا أخذ وصف الجحيم والسماوات من كتابات دانتي أي بعد القرن الرابع عشر. يقول الدكتور خليل سعادة وقد يبعث على المقارنة بين كاتب هذا الإنجيل والشاعر دانتي ما في كلامهما من الملابسات وتعابير ومؤلفات دانتي الشعرية التي يصف فيها الجحيم والجنة، إذ جرى في هذا الإنجيل أن هناك 7 درجات للجحيم تختلف في مراتبها باختلاف الخطايا الكبيرة 7، وأن هناك 9 سماوات فائت في قمتها الجنة فتكون العاشرة. فيستنتج من ذلك أن كاتب هذا الإنجيل جاء بعد دانتي أو معاصرا له، فيكون إنجيل فيكون برنابا هذا قد ظهر في القرن الرابع عشر صفحة حاضر. أمر 6 الكاتب الأصلي يهودي أندلس إلى طرف الإسلام. لا يجوز اتخاذ عدم العثور على الأصل العربي لهذا الإنجيل حجة على عدم وجوده، لأن المطالع الشرقي يرى لأول وحي أن الكاتب له إيمان بالقرآن حتى أن كثيرا من فقراته تكاد تكون ترجمة حرفية أو معنوية لآيات قرآنية، وكثير من الأقوال التي تنطبق على الأحاديث النبوية والأساطير العلمية التي لم يكن يعرفها حينئذ غير العرب، حتى أنك لا تجد في هذه الأيام على كثرة المستشرقين والمشتغلين باللغة العربية وتاريخ الإسلام من الغربيين من يعد عالما بالحديث فتح الطعام. غير أن القول بأن هذا الإنجيل عربي الأصل لا يترتب عليه أن يكون كاتبه عربي الأصل، بل أن الكاتب يهودي أندلسي اعتنق بالدين الإسلامي بعد تنصره والطباعة على إنجيل وآثاره، لأن في أمعنت النظر في هذا الكتاب وجدت لكاتبه إلمانا عجيبا بأسرار العهد القديم لا نفي لها بين طوائف النصارى. والمعروف أن كثير من يهود الأندلس كانوا يتبلعون باللغة العربية والاطلاع على القرآن والأحاديث النبوية مثل العرب صحيح. ومن أكبر الأدلة على ذلك اهتمام الكاتب بالختان، حتى أنه يقول بأن الكلاب أفضل من الغرف في غير المختمين، وهذا فكر يهودي محض صحيح. لأن هذا الإنجيل يتضمن كثيرا من التقاليد التلمودية التي يتعثر على غير اليهود معرفتها، وفيه أيضا شيء من معاني الأحاديث والأقاصيص الإسلامية الشائعة على ألسنة العامة ولزمت لها في كثير من الكتب، ولا يتأكد أحد الاطلاع عليها إلا إذا كان في بيئة عربية. من يؤكد أن الكاتب الأصلي هو يهودي أندلسي اعتنق الإسلام بعد تنصره صفحة 24. نمرة 7 عدم ذكر الكتاب في أي كتب من كتب العرب أو في القرآن، والذي يعيد هذا الرأي أنه لم يرد ذكر هذا الإنجيل في كتابات مسيحية المسلمين سواء في العصور القديمة أو الحديثة، حتى ولا في مؤلفات من انقطع منهم الى الابحاث والمجالات الدينيه، مع ان انجيل برنابا هذا امر صلاح وهمكم في تلسان المناقشات، وليس ذلك فقط بل لم يرد ذكر هذا الانجيل في شهاده الكتب العربيه القديمه عند العرب او العجم المستشرقين الذين وضعوا شهاده لانظر الكتب العربيه من قديمه وحديثه. فكر بشر.
نمرة 8، هذا الكتاب كتب في القرن الرابع، وهناك دليل يمكن معه الجزم بشأن الذي كتب فيه، وهو نفس الوارد في صفحة 123 و125 أن سنة الوبيل التي تجيء الآن مر كل 100 سنة، ومعروف أن الوبيل اليهودي لا يأتي إلا مر كل 50 سنة، وأن أول من حدد الوبيل ب100 سنة في التاريخ كان البابا منافق سنة 1600 ميلادية، ولكن البابوات اللي حاسين أرجعوه إلى 50 سنة ثم إلى 33 سنة. من هذا يتضح أن الزمن الوحيد الذي يمكن فيه لكاتب أن يتكلم عن وجود يقع كل 100 سنة هو هذا الوقت الذي كان المحنة كان معاصرا ساعدا في القرن الـ14 في الصفحة الثانية. أما القول الذي يسمعه البعض لأن التاريخ يذكر أن البابا جلاسي في الأول سنة 492 ميلادية حرم قراءة بعض الكتب ومن بينها إنجيل برنابا، فهذا لن يحدث، وإلا يذاع الخبر ولو سماعا عن نبي المستمد، لأن هذا الكتاب فيه من العبارات الصريحة المتكررة بل والصفوف الصافية التي تذكر اسمه في عرضها ذكرا صريحا لا يقبل شكا او تأويلا. أيضا ذلك فقط بل لم يتصل بخلفائه الذين اتوا من بعده ولا بالعرب الذين دخلوا ذلك. أخيرا قد سجلت موسوعة العلوم البراقمية تزيح أمر قصة البابا جلاسي هذا صفحة 2 وصفحة 2 المترجم سليم سعادة القاهرة في 15/3/1980. كلمة أخيرة في خاتمة هذا التسجيل، هذه الأمور التي من أجلها كتب مدير برنابا يمكن دراستها دراسة بسيطة بروح المحبة والتسامح لفهمها ومعرفة حقيقتها. أولا موضوع قلب موضوع إسماعيل وإسحاق، المرجع الحقيقي لهذا الأمر هو التوراة، فلو رجعنا إلى التوراة لوجدنا أنه يؤكد في سفر التكوين أن الذبيحة قدمت بإسحاق وليس بإسماعيل، وليس من حق أي إنسان دعا في طريق التوراة أن يدعي أن إسماعيل هو كان ابن حضرة إسحاق. ثانيا، السيد المسيح هو ابن الله، والمسيحية تؤمن بالتوحيد طبعا، فالمسيحيون لهم قانون إيمان يقول الحقيقة نؤمن بإله واحد، هذا المسيح وحدانية الله، ولكن عندما نتحدث عن طبيعة الله فنحن نتحدث عن إله موجود بذاته أولا، ناطق بكلمته ثانيا، حي بروحه ثالثا، إله واحد. كيف نعرف الله بدون كلمته؟ هذا الكلمة أخذ جسدا من العذراء، لذلك لم تكن العذراء مريم محتاجة لرجل للولادة، لأن كلمة الله موجود من الله، فهذه الولادة روحية كائنة منذ الأزل قبل أن يولد السيد المسيح من العذراء الجسد، ولم يوجد امرأة كانت بدون رجل، لأن المولود منها مولود من الله الآب قبل كل الظهور، فنحن نؤمن بإله واحد، الله الآب قابل الكل،
وكلماته المولود منه قبل كل الظهور مولود غير مخلوق كما يقول قانون الإيمان. لذلك نحن نقول باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. ويمكن الرجوع لبعض الكتب البسيطة لدراسة هذا الموضوع مثل كتاب نؤمن بإله واحد للناشر كنيسة ملك إليزابيث. ثالثا موضوع صلب المسيح هو حقيقة أن صلبها لهم. أن صلب السيد المسيح بالنسبة للمسيحيين هو ضعف عقيدتهم، لأن الفداء الذي يؤمن به اليهود عندما سبى الله إسحاق ابن إبراهيم الخروف، والفداء الذي تم عندما عبر شعب الله البحر الأحمر كان بواسطة خروف الصلب الذي تلقاه كل أسرة يهودية، هنا يتساءل بولس الرسول في الرسالة لليهود قائلا: هل تم خروف أو صيران يفدي الإنسان؟ ذلك فدم المسيح على الصليب هو دم محمد بلا خطية وحده، لأنه ولد بدون أب جسدي وحده. هذا الدم هو فداء للعالم كله وليس دم الخروف. المسلمون موضوع ضعف وسخرية المسيح أمام العالم، ولكن المسيحيين اختبروا فيه في الفداء وطرح الله بالخلاص والفداء. لذلك بولس الرسول يقول في رسالته إلى قرنص أنه يكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليونانيين جهالة، رغم أنه يعلم أن الصليب سيكون بالسخرية من اليونانيين الفلاسفة، إلا أنه كمقتدر قوة الصليب أخر أن يكرز الصليب. لذلك فلو كان هناك شيء يجب أن يتفق عليه المسيحيين بالعقل، كان عليهم أن يحدثوا موضوع صلب المسيح من الإنجيل، لأنه موضوع جهالي أمام العالم، ولكن اختبارهم بالقوة الخارجة منه اضطرتهم اضطرارا للكرازة بالصليب، رغم أنه موضوع جهالة جهالة للعالم. الأمر الآخر أن اليهود لو أرادوا أن يحدثوا شيئا من كتابهم أيضا لحدثوا موضوع صلب المسيح، لأنهم يريدون أن يبرئوا أنفسهم من هذه القضية. كيف صلبها لهم؟ أمر آخر، هذا الكلام يعني أن الله وضع صلب السيد المسيح على إنسان آخر، وهذا يعني أن الله لجأ إلى الخداع والتزييف. وإذا كان الله يريد فقد المسيح للسماء بدون صلب، أثناء كان يقدر بدون هذه الطريقة البشرية الرديئة؟ هذا يعني أن الله أحيانا يضع شخصية النبي فلان على النبي فلان ويحدث تبديلها في الإجابة وفي التاريخ إلى آخر. نمرة ثلاثة، أن التوراة اليهودي تنبأ عن صلب المسيح. نمرة أربعة، أن صلب المسيح أقيم ثلاث مرات أمام اليهود ورؤساء الكهنة وبيلاطس وهيرودس وأخيرا بيلاطس. فلم يحتج الناس بخصوص صورة تغيير الشخصية. ألم تظهر المحاكمات الخمسة قصة هذا التغيير؟ نمرة خمسة، وماذا عن كلمة المسيح؟ كيف تتم إن لم يكن المسيح قد مات بالجسد؟ كيف يقوم إن لم يكن قد توفاه الله بالصليب ثم قام ثم رفع إلى السماء؟ أنا أصل الأخيرة استحالة تحريف التوراة، استحالة تحريف التوراة. نمرة واحد، التوراة كاتبها أنبياء اليهود الذين من أصلهم من صلب المسيح، فلو كان بالتوراة تحريف كان أول شيء أن يحدثوا النبوات عن مجيء السيد المسيح وبالذات عن صلبه وعن كيامته، فالتوراة هو أكبر شهادة المسيح. نمرة اثنين، يغلط لما تحس السماء كان 40 بالبحر الميت بفلسطين أهم الأجزاء من التوراة صفة أسماء النبي بالذات في مخطوطات البحر الميت، وهذا الصف بالذات ممنوع بالنبوات عن قلب سيد المسيح. وعندما طابق هذه المخطوطات التي حدد زمن كتابتها ب300 سنة قبل الميلاد وجدوها مطابقة تماما للتطابق مع كتاب سفر إشعياء الموجود في يد اليهود اليوم. نمرة 3، لم توجد من الآن نسختين إسناديين من التوراة مختلفتين، فأين التوراة المحرف؟ وإذا كان هناك توراة محرف فليظهره الذين يدعون بذلك. نمرة 4، التوراة كتبها عدد كبير من الأنبياء كلهم تنبأوا عن المسيح وطلبوا قيامته، وكتبوها على مدى أكثر من 1500 سنة. كيف اتفقوا على موضوع الصوم والقيامة على هذا المدى البعيد القوي من السنة؟ أخيرا، ما هي مصلحة اليهود أن المسيح صلب وقام؟ نمرة 2، ما مصلحة التلاميذ أن يتفقوا على صلب المسيح؟ رغم أن هذا الموضوع كان موضوع شخصية لهم. نمرة 3، من هي مصلحة التلاميذ بحذف جزء من الإنجيل أو تحريفه وخاصة أن الجزء المختلف عليه هو صلب المسيح؟ نمرة 4، كيف استطاع الجميع أن يجيب المكتوبة على الاتفاق على صلب المسيح وقيامته؟ نمرة 5، كيف اتفق الإنجيل مع التوراة على صلب المسيح وقيامته؟ نمرة 6، كيف اتفق الأنبياء على مدى 1500 سنة على صلب المسيح؟ نمرة 7، وأخيرا، سيظل الله حافظا لإنجيله وتوراته، وأكبر دليل على ذلك هو وجود مخطوطات البحر الميت التي عمرها يزيد عن 600 سنة قبل الميلاد، مطابقة عن التسابق لما هو مخصوص الإنجيل والتوراة. وكأنه لسان الله يقول مهما قال الناس عن تحريف التوراة والإنجيل، ومهما قال كاتب إنجيل برنوة في القرن السادس عشر، فالله وحده يستطيع أن يشهد لإنجيله والإله المجد دائما.